الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان التبليغ عنه نوعين: تبليغ ألفاظ ما جاء به، وتبليغ معانيه. كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن بين المؤلف رحمه الله خطورة فتنة التقليد، يبين الآن أن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله والتبليغ عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو شعار حزبه المفلحين. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، هذه هي التي أمشي عليها، هذه سبيلي، معناه أن هذا هو الذي أستمر عليه، هذا هو منهجي، هذا الذي يشغلني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا له معنيان. المعنى الأول: أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله عز وجل. المعنى الثاني: أنا ومن اتبعني على بصيرة. وكلاهما بينهما تلازم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هي العلم واليقين، ويشمل العلم بما يدعو إليه وهو الشرع، والعلم بحال المدعو، والعلم بالسبيل الموصل إلى الدعوة. إذن أدعو إلى الله على بصيرة. دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وهو على بصيرة، والبصيرة كما قلنا هي العلم الذي يصل إلى درجة اليقين. يقول: لما كان الأمر كذلك، وأنه لا بد أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التبليغ عنه نوعان: تبليغ الألفاظ وتبليغ المعاني. كان العلماء من أمته على قسمين، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ألفاظ دال على معاني، ولا بد من تبليغ الألفاظ، ولا بد من تبليغ ما تتضمنه من المعاني. نعم، أحدهما
حفاظ الحديث وجهابذته ونقاده، الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين حفظوا على
الزوامل جمع زاملة، وهي البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأدواته وماءه ويركبه، وجمعه زوامل. نعم،
الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبه الآراء تغييرا، ووردوا منها عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
معاقد الدين هي هذه النصوص، معاقده هذه هي النصوص، حفظوها وحموها من التغيير والتقدير، حموها. لو لاحظتم لها ما بقيت موارده ولا مناهله، ما بقيت ولتكدرت، ولكنهم حفظوها حرفا وجملة جملة وكلمة كلمة. نعم،
وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
كما تعرفون الإمام أحمد ابتلي بأصناف البدع، الله لم يبتلى كذلك أحد من أهل عصره. الابتلاء الذي ابتلي به ليس له نظير في عصره ولا بعد عصره، إلا أن يكون في الزمن المتأخر، في عصره وقبل عصره وبعيد عصره لم يبتلى أحد بما ابتلي به رحمه. وكان رتات المجرمين من أهل البدع يأتون ويناقشونه ويقذفون شبههم، وبالتالي تجربته مع أهل البدع من أعمق ما تكون. هذه الخطبة التي ضمنها ابتدأ بها كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، والكتاب لا شك أنه له، هذه الخطبة تحتاج إلى شرح طويل في حال أهل البدع. في هذه الخطبة المختصرة أولا بيّن أهمية ومكانة العلماء المحققين، وأنهم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، هذه مهمتهم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، إيش وظيفتهم؟ يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. بعد أن بين مكانتهم ووظيفتهم وعملهم وشغلهم، قارن بين الداعين والمدعوين. بالنسبة للداعين يدعون، ولكن يدعون بماذا؟ يدعون بكتاب الله عز وجل، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. هذه وظيفة الداعين، وهؤلاء يحملون نور العلم. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن يحملون هذا النور هؤلاء الدعاة. وبعد دعوتهم يثبتون ويصبرون على أذى المدعوين، هذا هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حال الداعي. أما المدعوون بدل أن يقابلوهم بالشكر والامتنان، إنما يقابلونهم بماذا؟ يقابلونهم بالعنان وبالأذى. ووصف المدعوين، وصف المدعوين أنهم موتى. هؤلاء المدعوون هم موتى يحتاجون إلى أن يحيوا، ويحيون بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل هو الروح، هو الروح الذي تحيى به الأرواح والنفوس، روحا من أمرنا. إذن هذا هو الروح. أيضا أولئك صيد لإبليس. شوفوا في هذه الخطبة المختصرة، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، هؤلاء صيد لإبليس، وبالتالي هذا الداعي يهتم بهم وهم صيد لإبليس. لماذا صادهم إبليس؟ لبعدهم عن مصادر الحق صادهم، وهم لبعدهم عن مصادر الحق لا يحسون بعظم النعمة التي سخرها الله عز وجل لهم، هذا الداعي الذي يدعوهم نعمة، ولكنهم لا يحسون بهذه النعمة. إذن قارن بين الداعين في وظيفتهم وبين المدعوين في حالهم، وبين الداعين فيما يحملون وبين المدعوين في حالهم وهم موتى. ثم بين وظيفة من وظائف هؤلاء العلماء، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يقومون بتنقيح الدين مما نسب إليه المبتدع. هذه خلاصة ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طيب، في نفس الجمل بين مسالك المبتدع فيما يسلكونه، وأنهم يسلكون طرقا منها التحريف، تحريف الغالين، التحريف. والتحريف عبارة عن استغلال النص لتسويغ البدع، النص نفسه يتم العبث به حتى يوجه لتسويق البدع، ويحمل النص ما لا يحتمله من الباطل. هذا التأويل، بالتأويل يحرف يلوي أعناق النصوص. طيب، وهذا يجتمع معه التحريف والتأويل. ثانيا ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ينتحلون بدعة وينسبونها إلى الشر، ينسبونها إلى الشر، ويقصد ويدعون أن هذه البدعة تحقق مقصدا عظيما من مقاصد الشر، مثل بدعهم الكثيرة التي تتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد من أعظم مقاصد الشر، ولكن لا يكون هذا بالبدع. إذن وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يحرف مع أنه جاهل من الجهال. التحريف والتأويل كلاهما مسلك واحد، ولكن لاحظ، ذكر مع التحريف الغالين وذكر مع التأويل الجاهلين، وكلاهما متلازمان. الجاهل لا يكون جاهلا إلا إذا غلا في ناحية من النواحي أو جفا، فهما متلازمان. ثم قال: الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. في هذه الجمل وصف دقيق لأهل البدعة، وخاصة الدعاة منهم. أولا، المجاهرة بالبدعة باعتبارها دينا، ويعقدون ألويتها إشعارا لدعوتهم إليها. الذي يخفي بدعته لا يعقد لواء يدعو إليه. هذا مبتدع مع ذلك رفع لواء يدعو إليه. واضح؟ عقدوا ألوية البدعة، هذا معناه أنه مجاهر في دعوته، يدعو الناس إلى هذه البدعة. طيب، ثم وأطلقوا عنان الفتنة. وأي فتنة أعظم من المجاهرة في الدعوة إلى البدعة؟ نعم. ثم وصفهم بثلاثة أوصاف، والله هذه إذا بحثتم عن وصف دقيق أدق من هذا أنا في نظري لم تجد. مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. أولا، طبعا هذا تلخيص لتعاملهم مع النصوص. طيب، أولا الاختلاف في الكتاب. الاختلاف في الكتاب يكون بالإيمان ببعضه دون بعض. طيب، ثم ماذا يقول؟ مخالفون للكتاب فيما تركوا، اختلفوا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وخالفوا فيما تركوه، مجمعون على مفارقة الكتاب. من حيث الجملة كلهم متفقون على أن شيئا من الكتاب لا يجب اتباعه بل يجب تركه. أليس هذا وصفا دقيقا جدا لأهل البدع؟ أنا أظن لو لم يبتلى الإمام بتلك الابتلاءات الطويلة العريضة ما كان يعطينا هذه الأوصاف. هو محدث من المحدثين الذي يصطدم بالحديث يرد عليه. مهمته كما عنون لها المؤلف هنا، مهمته حفظ الحديث وحفظ هذه النصوص. ولكن هذا الوصف الدقيق أنه ابتلي به. من الوتاد لم يؤت به إلى الإمام؟ فلذلك خبر طريقتهم ومنهجهم. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يقولون على الله، كيف؟ ينسبون بدعهم إلى الله عز وجل، هذا القول على الله. وفي الله يصفونه بالصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة، وينفون الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. لاحظوا، يقولون على الله بذاتهم ينسبون إليه، وفي الله يصفونه بما لم يصف به نفسه وينفون ما وصف به نفسه، وفي كتاب الله ما استحسنوه من البدع نسبوه إلى الكتاب. كل ذلك بغير علم. ختم هذه الخطبة أو هذه الجملة ببيان وسائلهم في ترويج البدع، وسائلهم، لأن البدع جميع المسلمين إذا كان مسلما حقا لا يريد البدع. وترويج البدع ترى يحتاج إلى طرق. ترويج البدع يكون بوسائل، أهمها وأخطرها الألفاظ المجملة. أخطرها، يأتون بلفظ يحتمل حقا وباطلا، يستغل الحق الموجود في اللفظ لتمرير ما فيه من الباطل. يقول يتكلمون بالمتشابه من الكلام، هذه هي الألفاظ المجملة، ويخدرون جهال الناس بما يشبهون عليهم. ولكن هل هذه البذاء الكاسدة والفاسدة تروج على العلماء؟ لا، الذين تروج عليهم هم جهال ترى، وبالتالي هذا الجاهل لا يلوم إلا نفسه، لم يحصن نفسه بالكتاب والسنة فراجت عليه هذه المخازي. فنعوذ بالله من فتن المضلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء.
فهم هنا يرجع إلى الطائفتين. في الطبعة الأولى عندنا في نفس السطر أنا كنت أقول في نفسي لو جويل في سطر مستقل كان أحسن، فوجدت الطبعة الثانية سطر مستقل، أليس كذلك؟ الطبعة الثانية فيها كيف فيها فهم، هذه في نفس السطر ولا سطر جديد؟
نفس السطر.
طيب في طبعا لا أعطيني طبعا. مو هذه ابن الجوزي، لا هذه الطبعة الثانية. نفس الخطأ وفيها كيف فهم. نفس الشيء يعني أحيانا هذا المفروض يكون في سطر جديد. لماذا؟ لأن الضمير يرجع إلى الطائفتين، واضح؟ لو كان خاصا بالطائفة الثانية يبقى في نفس السطر، ولكن الضمير يرجع إلى الطائفتين. فهم أي العلماء بقسمي بطائفتي. نعم.
فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية.
هنا يبين من هم أولو الأمر، ذكر القولين ثم ذكر الجمع بين القولين. نعم.
وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد بن جبر في إحدى الروايتين عنه أولو الأمر هم العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء، وهو الرواية الثانية عن أحمد.
يعني ابن عباس رضي الله عنهما عنه روايتان، والإمام أحمد عنه روايتان، مما يدل على أن القولين يجتمعان. نعم.
والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبع كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين. صلى الله عليك. كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما، كما قال عبد الله بن مبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء. وقال عبد الله بن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، فهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ.
في هذا الفصل بين أن الدعوة إلى الله عز وجل والتبليغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو شعار حزبه المفلحين، وأن من يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم طائفة. ثم بين أهمية هاتين الطائفتين وخطورة الانحراف الذي يصيب هاتين الطائفتين. أي ثم بين في هذا الفصل أن التبليغ عن الله عز وجل يعتمد أمرين، ثم ذكر أمرا ثالثا: أولا العلم الذي بين العلماء هناك، ثم الصدق في العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان التبليغ عن
هذا كله هو يدخل شيئا فشيئا إلى عمق الموضوع، وهو بيان تلك الأمارات والأعلام والمنارات التي يستضيء بها المفتي والذي يوقع عن رب العالمين حتى يعرف نفسه، يعني يوقع عن من. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ.
إذا لم يكن عنده علم كيف يبلغ عن الله عز وجل؟ كثير ممن يفرغ نفسه للتبليغ لا يهتم بالعلم، بل إن بعضهم يقولون الانشغال بالعلم يشغل عن الدعوة. طيب أنت تدعو إلى ماذا؟ إذن التبليغ عن الله عز وجل يجب أن يكون مبنيا على العلم. تدعو إلى ماذا؟ إذا لم يكن عندك علم ستدعو إلى ما يدعو إليه فلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح.
يبلغ.
صلى الله عليه وسلم. يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع
هذا كله لبيان أن يهيئ المفتي نفسه لهذه المهمة العظيمة الخطيرة، يهيئ لها نفسه علما وعملا وحالا. نعم.
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟
ليس كل واحد يوقع عن الملوك. الذي يوقع عن الملوك مرتبته معروفة عند الناس، ولكن الذي يوقع عن رب الأرض والسماوات مرتبته أعظم منه بكثير. نعم.
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكن في صدره حرج من قول الحق والصدع به.
هذا من الصدق.
فإن الله ناصره وهاديه، كيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؟ فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكفى بما تولاه الله بنفسه تعالى شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
هكذا عندك هو
وكفى بما تولاه الله بنفسه.
لا لا. إذ يقول في كتابه،
إذ يقول في كتابه: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
هكذا عندك ويستفتون؟
إيه.
لا
عفواً عفواً
عندك بالواو؟
لا لا بالنون. أحسن الله لك. إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه،
وليعلم المفتي وليتذكر دائما عمن ينوب في فتواه، ولما يوقع يوقع عمن لا بد أن يتذكر هذا دائما. نعم
صلى الله عليكم. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا ومنقوف بين يدي الله.
نعم.
فصل. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين.
لبيان أهمية هذا المنصب، هذا المنصب الذي يتحدث عنه ويبين مناراته وأعلامه وصواه، هذا المنصب من أهميته أن الله عز وجل كما قال هنا تولاه بنفسه، وأول من قام به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله بيان لأهمية هذه المكانة، هذا المكان. نعم.
عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
عليه الضمير يرجع، ذكر المفسرون أقوالا كثيرة أشهرها أنه يرجع إلى شيء لم يذكر في السياق، وإنما هو معلوم. أحيانا المرجع يكون معلوما بالسياق مع أنه لم يذكر قبله، وهو دعاؤه ودعوته إلى الله عز وجل. ما أسألكم عليه أي على دعائه إياكم وعلى تبليغ للدين وعلى دعوته إلى الله عز وجل. نعم. وما أنا من المتكلفين، لست من المتكلفين حتى أدعي أمرا ليس لي. التكلف هو دعوة ما ليس للإنسان، وحتى أقف ما ليس لي به علم لا أتبع إلا ما يوحى إلي. لماذا أتكلم يعني، ولماذا أتفلسف أمام الوحي الذي أبلغه؟ نعم.
فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فصل. ثم قام بالفتوى بعده يزك الإسلام وعصابة الإيمان.
يزك كما ذكر المحقق طلائع الجيش، وتطلق على الحرس والعسس، وذكرها يذكرها ابن القيم كثيرا: ورأيت أعلام المدينة حولها يزك الهدى وعساكر القرآن في النوني. نعم. يزك الإسلام أي عساكر الإسلام، جيوشه الذين يدافعون عنه. نعم.
ثم قام بالفتوى بعده يزك الإسلام وعصابة الإيمان، وعسكر القرآن وجند الرحمن أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط.
هذا الوصف ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك كما ذكر المحقق عن ابن عمر، ولكن أكثره ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو وصف دقيق جدا للصحابة في علمهم وفي حالهم وفي صدقهم وفي عمقهم عدم تكلفهم. نعم.
والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة 130.
هذا الفصل أغلبه نقله عن ابن حزم رحمه الله ما يتعلق بطبقات المفتين من الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك نقل فصولا مفيدة جدا في هذا الصدد في بيان أهمية فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وفي مكانة الصحابة عموما، وفي مكانة بعضهم خصوصا، وفصول أخرى سيرجع، هذه أخذها من ابن جرير رحمه الله كما استظهر المحقق الفصول التالية، ثم سيرجع إلى ابن حزم رحمه الله. فمصادره في هذه الفصول أكثرها ما كتبه ابن حزم رحمه الله وابن جرير. نعم.
والذين حفظت عنهم
هذا الفصل مأخوذ من ابن حزم. نعم.
صلى الله عليه. والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة 130 نفسا، ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7، عمر بن الخطاب.
نقله المحقق هنا من بعض ألفاظ ابن حزم رحمه الله، مثلا قوله لم تروى الفتيا إلا عن 130 منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصي الشديد. ها؟ يقول بعده فلم نجدهم إلا 153 بين رجل وامرأة فقط مع شدة طلبنا في ذلك وتهممنا. طبعا العدد حصل فيه خلط كما يقول المحقق، هذا يدل على أن فيها سقطا، ولكن يهمني هنا ما ذكره ابن القيم ابن حزم من أنه اهتم بهذه الجزية اهتماما بالغا، وإلا من الصعب أن تذكر هذه الطبقات بهذه الدقة من هذه الجملة. نعم. سيعترض ابن القيم على جزئية بسيطة وهي لا تمثل شيئا بالنظر إلى مجموع ما اعتمده. نعم.
وكان المكثرون منهم 7،
ذكر أنهم من حيث الجملة 3 طبقات، الطبقة الأولى 7 والطبقة الثانية 13 ثم. نعم.
صلى الله عليه. وكان المكثرون منهم 7، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وقال أبو محمد بن حزم ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم.
هو كيف جعل هذه 3 طبقات، وخاصة كيف مايز بين الطبقة الأولى والثانية سيذكر. بالنسبة للطبقة الأولى يقول يمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم، هؤلاء 7 ممكن يجمع من فتوى كل واحد منهم كتاب مستقل. في الطبقة الثانية سيقول يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جدا. الطبقة الثالثة نقل عنه فتوى أو أكثر من فتوى أو نعم.
قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 20 كتابا، وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. قال أبو محمد:
لماذا الاهتمام بهذا الفضل؟ من يرى أهمية فتاوى الصحابة وصلتهم بمشكات النبوة يهمه هذا، أما من سيهتم بفتوى إمامه أو بفتوى أئمة مذهبه ولو كانوا متأخرين ولا يهمه هذه الفتوى فلن يهتم بهذه. نعم.
قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان.
أكثر من ذكر هنا في الطبقة المتوسطة ليس عليهم شيء من الكلام باستثناء أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك. أبو هريرة رضي الله عنه كما تعرفون جميع المبتدئ لهم كلمة في أبي هريرة، جميع المبتدئ، لأنه دائما يصدمهم بالأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن خزيمة رحمه الله في كلام جميل، يقول: وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما كذا كذا أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليدا بلا حجة ولا برهان، تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفته في الغالب يرد. طيب إذا كان يخالفه ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. أكثر من أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى مذهبهم هم أئمة الأحناف الذين تكلموا في أبي هريرة رضي الله عنه، وأول من نقل عنهم أبان بن سمعان وهم مرتجلي أصلا. للأسف هؤلاء لما دخلوا في المذاهب شوهوا سمعة أئمة المذاهب، وإلا أبان بن سمعان هو مرتجلي، وكثير من الأئمة في طبقته وبعده في الأحناف مرتجلة. للأسف حتى في الشوافع يعني هناك مرتجلة، يعني هؤلاء همهم نشر بدعهم متسترين بأباءات المذاهب. بالنسبة لأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما تجدون الكلام عليهما في أصول الأحناف كثيرا، ممن ذكرهم بهذا الشكل النسفي في المنار وشرحه، وكذلك في الملة في نور الأنوار، وقد ناقشهم شيخنا الشيخ ثناء الله الزاهدي نسأل الله أن يحفظه مناقشة طويلة جدا في هذا الموضوع في كتابه ثواقب الأنظار على نور الأنوار. نعم.
السلام عليكم. وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل، فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان
رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
والباقون منهم مقلون في الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك، يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث.
كله يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير. قارنه بطبقة الثانية والأولى.
وهم أبو الدرداء وأبو
هذه كلها يعني أسماء، لو تصري قليلا يكون أحسن.
وهم أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد والحسن والحسين بن علي والنعمان بن بشير وأبو مسعود وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وأبو ذر وأم عطية وصفية أم المؤمنين وحفصة وأم حبيبة وأسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب والبراء بن عازب وقرضة بن كعب ونافع أخو أبي بكرة لأمه والمقداد بن الأسود وأبو السنابل والجارود العبدي وليلى بنت قانف وأبو محذورة وأبو شريح الكعبي وأبو برزة الأسلمي وأسماء بنت أبي بكر وأم شريك والحولاء بن تويت وأسيد بن الحضير والضحاك بن قيس وحبيب بن مسلمة وعبد الله بن أنيس وحذيفة بن اليمان وثمامة بن آثال وعمار بن ياسر صلى الله عليه وثمامة بن أثال وعمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو الغالية السلمي وأم الدرداء الكبرى والضحاك وابن خليفة المازني والحاكم بن عمرو الغفاري ووابصة بن معبد الأسدي وعبد الله بن جعفر وعوف بن مالك وعلي بن حاتم وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن سلام وعمر بن عباسة وعتاب بن أسيد بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن رواحة وعقيل بن أبي طالب وعائذ بن عمر وأبو قتادة وعبد الله بن معمر العدوي وعمير بن بن سعد وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن أخوه وعاتكة بنت زيد بن عمر وعبد الله بن عوف الزهري وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبو منيب وقيس بن سعد وعبد الرحمن بن سهل وسمرة بن جندب وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن مقر وسويد بن مقر ومعاوية بن الحكم وسهلة بنت سهيل وأبو حذيفة بن عتبة وسلمة بن الأكوع وزيد بن أرقم وجرير بن عبد الله البجلي أو البجلي وجابر بن سمرة وجويرية أم المؤمنين وحسن ثابت وخبيب بن عدي وقدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون وميمونة أم المؤمنين ومالك بن الحويرث وأبو أمامة الباهري ومحمد بن مسلمة وخباب بن الأرت وخالد بن الوليد وضمرة بن العيس بن العيص وطارق بن شهاب وظهير بن رافع ورافع بن خديج وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت قيس وهشام بن حكيم بن حزام وأبوه حكيم بن حزام وشرحبيل بن السمط وأم سليم ودحية بن خليفة الكلبي وثابت بن قيس بن الشماس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرق والمغيرة بن شعبة وبريدة بن الحصيب الأسلمي ورويفع بن ثابت وأبو حميد وأبو سيد وفضالة بن عبيد وأبو محمد روينا عنه وجوب الوتر قلت وهو مسعود بن أوس أنصاري نجاري بدري وزينب بنت أم سلمة وعتبة بن مسعود وبلال المؤذن وغرفة بن الحارث وسيار بن روح بن أو ابن روح أو
ابن سيار بن روح أو روح بن سيار نعم.
سيار بن روح أو روح بن سيار وأبو سعيد بن المعلى والعباس بن عبد المطلب وبسر بن أرطاء بن أبي أرطاء وصهيب بن سنان وأم أيمن وأم يوسف والغامدية وماعز وأبو عبد الله البصري فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري بأي طريق
إلى هنا نقله عن ابن حزم. هنا لما قال قلت في السطر الثالث هو ابن حزم، إذن الكلام كله لابن حزم. هنا استدراك بسيط على ابن حزم وما أدري أيوه
صلى الله عليكم. فهؤلاء من نقلت عنه الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري بأي طريق عد منهم أبو محمد الغامدية وماعزا، ولعله تخيل أن إقدامها على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار، وقد أقر عليها. فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال، أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام.
هذا اعتذار جميل. نعم. تريد يقرأ معك؟ أنا أكثر قراءة. تناوب على القراءة.
هنا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها، فهم سادات المفتين والعلماء. قال ليث عن مجاهد: العلماء
استعرضنا المفتين والعلماء فعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن الغريب أن فتاوى الصحابة يعني ما صار لها ذلك الوزن في كثير من كتب المتمذهبين للأسف. إذا ذكر واحد من أئمتهم ولو كان مبتدعا طاروا به فرحا، أما قال ابن مسعود، قال حذيفة، قال ليس لها ذلك الوزن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال ليث عن مجاهد: العلماء وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
ويرى الذين أوتوا العلم، قال أولئك أصحاب محمد. وهذا ليس تخصيصا، وإنما هذا في بيان أن أولى من يطلق عليهم هذا الوصف هم. نعم. هذا كثير في التفسير. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال يزيد بن عميرة: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني، إن العلم والإيمان مكانهما. إن العلم والإيمان مكانهما.
هذا منصوب بنزع الخافض، أي في مكانهما. العلم والإيمان في مكانهما، يتطلبان في مكانهما، يقصدان في مكانهما، يذهب إليهما في مكانهما. أين العلم وأين الإيمان؟ لابد أن تذهب إليهما، لا يأتيك هو. طيب، هذا تمهيد لبيان أن أين العلم والإيمان الذي ينبغي أن تطلبوه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات.
إن العلم هو الذي يقصد وليس العكس.
صلى الله عليكم. قال: التمس العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. وقال مالك بن يخامر: لما حضرت معاذ الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعب.
هؤلاء التابعون لما تنظر إلى حالهم كيف أنهم استبغوا بالصبغة التي استبغ بها الصحابة لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، استبغوا بهذه الصبغة، والتابعون لملازمتهم للصحابة وصلوا إلى هذه الدرجة. يقول: ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان الذين كنت أتعلمهما منك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولكن أبكي على العلم والإيمان الذين كنت أتعلمهما منك. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. أطلب العلم عند أربع. فذكر أولئك الأربعة ثم قال: فإن عجز عنه.
يريد أن يطمنه أنه بموتي لن تخسر، إنما هناك من تستفيد منهم هذا الذي تتمناه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم قال: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم. قال: فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت يا معلم إبراهيم. وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق إن أنه قال: قال عبد الله: علماء الأرض ثلاثة، فرجل بالشام.
السبيعي بن التابعين، وعبد الله هذا هو ابن مسعود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: علماء الأرض ثلاثة، فرجل بالشام وآخر بالكوفة وآخر بالمدينة، فأما هذان فيسألان الذي بالمدينة، والذي بالمدينة لا يسألهما عن شيء.
ورضي الله عنه وأرضاه، هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل، ليس من باب التفاخر. يقول: علماء الأرض الآن ثلاثة، واحد في الشام وهو أبو الدرداء رضي الله عنه، واحد في الكوفة وهو علي بن أبي طالب، وهذان يسألان الذي بالمدينة. يعني يقول بفضل الله عز وجل أنا مرجع أولئك المعروفين أيضا، أما أنا فلست بحاجة لها. لماذا؟ لأن ستأتي بعض الأسباب ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال الشعبي: ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض، وثلاثة يستفتي بعضهم من بعض.
فكان هناك مجموعة من ثلاثة ومجموعة من ثلاثة، كان بعضهم يستفيد من بعض، مجموعتان. نعم.
صلى الله عليه. قال: فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعض.
عبد الله وابن مسعود. نعم.
وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من بعض، وكان علي وأبي وأبي بن كعب وموسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض. قال الشيباني: فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك. قال:
يعني هل كان في مستوى علي بن أبي طالب وأبي بن كعب حتى يستفتي بعضهم من بعض؟ أحيانا هم يستفتونه وأحيانا هو يستفتيه، يعني هل كان به؟ فقال: نعم.
فقال: ما كان أعلمه. قلت: فقلت: أين معاذ؟ فقلت: فأين معاذ؟ قال: هلك قبل ذلك. وقال أبو البختري: قيل لعلي بن أبي طالب: حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أيه؟
هذا أطول نص اطلعت عليه هنا، في وصف كثير من الصحابة بأوصاف تخصهم، أوصاف سبحان الله دقيقة. بالنسبة للطبعات الكتاب، من حيث الإجمال طبعة عالم الفوائد هذه كما قلنا أحسن، وطبعة الشيخ مشهور تمتاز بالحكم على الآثار، لأن الشيخ مشهور كما تعرفون محدث ويهتم بها، وهذا الأمر ينبغي أن يهتم به. يعني بعض الناس يظنون هذا من ملح العلم التي يعني يمكن أن يشتغل، على هذا من الصميم. وبالتالي يعني نحن في الحكم في الأحكام نفضل طبعة الشيخ مشهور. سبحان الله، في مقدمة هذه الطبعة كأنهم من النقد الذي وجه لطبعة الشيخ مشهور أنه يطيل في هذه الموضوع. أنت الآن ما أدري كيف الناس يفكرون فيه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وقال أبو البختري: قيل لعلي بن أبي طالب: حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أيهم؟ قال: عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفاه بذلك.
أخذ الوحي الكتاب والسنة، الكمال الذي تجدونه عنده من الكتاب والسنة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكفاه بذلك. قالوا: فحدثنا عن حذيفة. قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. قالوا: فأبو ذر قال كنيف
هو البراء، البراء كنيف ملئ علما. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال كنيف ملئ علما عجز فيه.
عجز فيه، هذه الكلمة وردت بصيغ مختلفة، لأن في الطبعات كيف عندك عجن فيه، أظن عندك 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 أه؟ وهذا خطأ. الذي عندنا هذا هو الصحيح بالنظر إلى النسخ، ولكن عجز فيه، هذا ليس مفهوما إلى حد ما، إلا إذا قيل عجز فيه أي عجز الناس عن حمل ما حمله من العلم. في لفظ في الاستيراد وراء علما عجز عنه الناس، هذا أوضح. أوضح من هذا سيأتي في صفحة 34 عن علي بن أبي طالب رضي الله عن نفسه يقول: أبو ذر وراء علما، التنكير هنا للتعظيم، علما عظيما، ثم أوكى عليه، يعني هو نفسه، فلم يخرج منه شيئا حتى قبض. إذن الناس عجزوا عن حمل علمه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قالوا فعمار قال: مؤمن النسي، إذا ذكرته ذكر، خلط الله.
النسي كثير النسيان، ولكن إذا ذكرته ذكر العلم. نعم.
قال: خلط الله الإيمان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيب. قالوا: فأبو موسى قال: صبغ في العلم صبغة. قالوا: فسلمان قال: علم، قال: علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزح منا أهل البيت، بحر لا ينزح منا أهل البيت. قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين. قال: إياها أردتم.
إياها أردتم، يعني كان قصدكم أن تصلوا إليه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال: إياها أردتم، كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتدئت. وقال مسلم:
هذا مقامه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت أسأل لا أمنع، حتى ولما أسكت أعطى. هذه مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال مسلم عن مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه
وسلم. شاممت أي جالست، تعرفت على ما عندهم من العلم. نعم.
صلى الله عليه. قال: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت علمهم ينتهي إلى ست.
مسروق من الأجدع، من كبار التابعين. نعم.
قال رحمه الله: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة، إلى علي وعبد الله، إلى علي وعبد الله صلى الله عليه، وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب، ثم شاممت الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله.
هذا الاستقراء لا يكون هكذا، هذا الاستقراء، وهو من أصحاب الاستقراء، والاستقراء لا يقبل عن أي واحد. يعني أنا الآن لما أقول والله استقريت، يعني وين استقريت فوجدت، لا الاستقراء يحتاج إلى العلم الغزير. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال مسروق أيضا: جلست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ،
كالإخاذ بدون التشديد، والإخاذ هو مجمع الماء. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فكانوا كالإخاذ، الإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل،
يعني مثل ماذا نقول، الحوض مثلا، مثل الحوض، حوض يكفي لراكب، وحوض يكفي لراكبين، وحوض يروي العشرة، وحوض لو نزل به مهل الأرض لأصدرهم، أي لأشبعهم، لأصدرهم أي لأرجعهم بما يريدون. نعم.
صلى الله عليه.
يعني يختلفون، يتفاوتون. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد الله من تلك الإخاذ.
هو من أولئك، عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أشعار العلم. وقال إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وقال أيضا: لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر.
هذا كله مع هذا كله هو دون أبي بكر رضي الله عنه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال حذيفة: كأن علم الناس مع علم عمر دس في جحر. وقال الشعبي:
لعل معناه أقول لعل، وإذا عندكم شيء أخبروني، لعل معناه أن علم عمر أوسع من علمهم، فكأن علمهم دس في جحر في مقابل علمه. قال لعل هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الشعبي: قضاة هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وزيد وأبو موسى. وقال سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن.
وهو علي بن أبي طالب، يعني كان يعتمد عليه هذه، يعتمد عليه في المعضلات. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود بأنه غليم معلم، وبدأ به في قوله: خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد وابن أبي
عبد الله بن مسعود،
ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل. ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم وفضل أهل
أجازهم، أي أعطاهم الجوائز. نعم.
صلى الله عليكم. قال: أجازهم وفضل أهل الشام عليهم في الجائزة.
أعطاهم أكثر مما أعطى أهل الكوفة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقالوا: يا أمير المؤمنين، تفضل أهل الشام علينا. فقال: يا أهل الكوفة، أجزعتم أن فضلت أهل الشام؟ أجزعتم. أحسن الله عليكم. أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم؟
هذا هو السبب، إن هم يحتاجون إلى نفقة أكثر منهم لأنهم بعيدون، لذلك زدتهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم، وقد آثرتكم بابن أم عبد.
يعني
وقال
هذا الفضل لم يسعد به أهل الشام، حتى ولو أخذوا ما أخذوا من المال، حرموا من عبد الله بن مسعود الذي فضلتم به. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحدا أعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود. فقال أبو موسى: إن تقل ذاك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل.
هذا فيه سبب تقدمه في العلم. إن تقل ذاك، هذا من يقول؟ عقبة بن عمرو، يقدمه على جميع الصحابة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يبين سببه: إن تقل ذاك فإنه كان يسمع حين لا نسمع، تهيأ له فرص لا تهيأ لنا، ويدخل حين لا ندخل، وحري أن يكون عالم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحالة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أني أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وقال زيد بن وهب: كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه. فأقبل عبد الله فدنا منه فأكب عليه وكلمه بشيء ثم انصرف. فقال عمر: كنيف ملئ علما. وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا يعدل بقول
إبراهيم النخعي من فقهاء الكوفة. نعم.
صلى الله عليه. وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمع، فإذا اختلف كان قول عبد الله أعجب إليه لأنه كان ألطف. وقال
الأعمش، وهو أيضا من أوساط التابعين، ينقل هذا عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال أبو موسى: لمجلس كنت جالسه عبد الله أوثق في نفسي من عمل سنة. وقال عبد الله بن بريدة في قوله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال هو عبد الله بن مسعود.
أي قالوا للذين أوتوا العلم، من يقول على رأسهم عبد الله بن مسعود، ليس معناه تخصيصه بهذا، إنما بيانه أن أولى من ينبغي أن تطلق عليه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقيل لمسروق كانت عائشة تحسن الفرائض، قال والله لقد رأيت الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الفرائض. وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال ابن سيرين: كانوا يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان ثم ابن عمر بعده. وقال شهر بن حوشب: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. وقال
حسب له والحساب كما نقول.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال علي: أبو ذر وعى علما ثم أوكى عليه فلم يخرج منه شيئا حتى قبض. وقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وقال الجريري وقال الجريري عن أبي تميمة: قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون يطيفون برجل، قال: قلت من هذا؟ قالوا: هذا أفقه من بقي من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عمرو البكالي. وقال سعيد:
حتى أن سنة وفاته لم أعثر عليه متى توفي حتى نستطيع أن نحدد هذا الوقت. على كل حال هو من أواخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشام. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله:
نزل الشام وإلا هو ليس من الشام. نعم.
قال رحمه الله: وقال سعيد: قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت: هكذا يذهب العلم. وكان ميمون بن مهران إذا ذكر ابن عباس وابن عمر عنده يقول: ابن عمر أورعهما وابن عباس أعلمهما. وقال أيضا: ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس.
ذكر المحقق في الهامش أن هناك رواية أخرى ولو أنها ضعيفة إلا أنها أدق، يقول: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر ولا أفقه من ابن عباس، لأن هذا الذي يتناسب مع ما قبله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكان ابن سيرين يقول: اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر أقتدي به. وقال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال.
من هنا إلى آخر الفصل يتعلق بابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال أيضا: دعاني رسول الله صلى قال وقال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. وقال أيضا: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ولما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية: مات رباني هذه الأمة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت
أحد بن مسعود. نعم.
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر من ابن عباس. وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له: قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها.
من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، عضل أقضية أي طرأت علينا قضايا هي مشكلة فيها إشكال. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله: وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر.
عطاء بن أبي رباح من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ومن أفقه أهل مكة. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها وأعظم جنفة. وإن
جفنة
جفنة
في بيان سخائه. نعم.
أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم في واد واسع.
أي يوردهم ويصدرهم في واد واسع، الجميع أصحاب الفقه يجدون عنده من الفقه ما يملؤون به، وكذلك أصحاب القرآن وكذلك أصحاب الشعر. يعني هذا يدل على أنه جمع العلم كله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل.
ابن عباس رضي الله عنهما كما تعرفون توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال مغيرة: قيل لابن عباس أن أصبت هذا العلم. قال
ابن مسعود: لو أن ابن عباس.
وقال ابن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل.
ما عشره أي ما بلغ عشره. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال مغيرة: قيل لابن عباس أن أصبت هذا العلم. قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه. وقال طاووس: أدركت علما نحو من أدركت نحو من 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئا فخالفوه لم يزل.
إذا ذكر
أحسن الله لك. إذا ذكر ابن عباس شيئا فخالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم.
أي كان يقنعهم ويرجعهم إلى قوله. نعم.
صلى الله عليكم. وقيل قال رحمه الله: وقيل لطاووس: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم انقطع.
أدركت. لو أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كثر ثم انقطعت إلى ابن عباس، إن حبست نفسك على ابن عباس رضي الله عنهما فقط. ليش؟ فقال
صلى الله عليه. قال: ثم انقطعت إلى ابن عباس فقال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء انتهى.
إذا اختلفوا في شيء. نعم.
أحسن الله. قال: إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. وقال ابن أبي نجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم من عمر ومن علي ومن عبد الله، ويعدون ناسا فيثب عليهم الناس فيقولون: لا تعجلوا علينا، إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه، وكان ابن عباس قد جمعه كله.
يعني هذا هو السبب الذي لأجله كانوا يقدمونه، لأنه جمع علمهم كله. نعم.
قال رحمه الله: وقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه النور.
رأيت.
أحسن الله عليك. فصل. قال الشعبي: من سره أن يأخذ
الفصل كله عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال الشعبي: من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقول عمر. وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. وقال ابن المسيب: ما أعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب. وقال
ابن المسيب: هو من أعلم صحابة التابعين، من أعلم التابعين، وهو من كبار التابعين، وهو من الفقهاء السبع، بل هو أعلم على رأسه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال أيضا: كان عبد الله يقول: لو سلك الناس واديا وشعبا.
عبد الله هو ابن مسعود.
لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. وقال بعض التابعين: دفعت إلى عمر، فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه.
إلى عمر يعني ذهبت إليه بدون قصد. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه. قال محمد بن جرير: ولم يكن أحد له أصحاب.
هنا ذكر المحقق شكر الله سعيه أن هذه الفصول التي كانت بعد بيان طبقات المفتين، هذه الفصول مأخوذة من كتاب مراتب العلماء، يقول هكذا أظن. نعم. ابن جرير. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال محمد بن جرير: ولم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله. وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقنت، ولو قنت عمر لقنت عبد الله. فصل. وكان من المفتين عثمان بن عفان قال ابن جرير غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون، والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه. وأما علي بن أبي طالب فانتشرت أحكامه وفتاواه، ولكن قاتل الله الشيعة فإنما أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه، ولهذا أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتاواه إلا ما كان من طريق أهل بيته، وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة
ما كان من طريق أهل بيته وأصحابه، هذا معطوف عليه أي إلا ما كان من طريق أصحاب أهل بيته وعن طريق أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا يعتمدون على أهل بيته وتلاميذ عبد الله بن مسعود.
قال رحمه الله إلا ما كان من طريق أهل بيتي وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم. وكان رضي الله عنه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه كما قال
أودعه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وكان رضي الله عنه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه كما قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة.
هذا جزء من أثر كميل بن زياد الذي روى عن علي بن أبي طالب، وهذا الأثر اختلف حوله، ولكن كثيرا من الأئمة اعتمدوا، منهم شيخ الإسلام ومنهم زميله وتلميذه وبلديه المزي رحمه الله ومنهم ابن كثير، وشرحه شرحا ابن القيم رحمه الله، وأثر عظيم في بيان أهمية العلم شرحه ابن القيم. ثم جاء السفاريني وأفرد شرحه شرح ابن القيم، أفرده ثم شرحه أكثر وعلق كتابا مستقلا في شرح هذا الأثر، وهذا الكتاب حققته أنا الحمد لله، وهو مطبوع طبعته وزارة الأوقاف. نعم. وبينت في المقدمة أن مثل هذه الآثار لا تسلط عليها القوانين الصارمة التي تسلط على الأحاديث المرفوعة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل. والدين والفقه والعلم. نعم.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.